بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حمل الجنازة والدفن. قال رحمه الله: واختلفوا هل الأفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ فقال أبو حنيفة: خلفها أفضل سواء كان راكبا أو ماشيا. وقال مالك والشافعي: أمامها أفضل في الحالين. وقال أحمد: إن كان ماشيا فأمامها أفضل، وإن كان راكبا فخلفها أفضل.
ولعل هذا الأقرب به عن تجتمع الأدلة، والمسألة فيها واسعة، لكن لعل قول أحمد يعني إن كان ماشيا فأمامها أفضل، وإن كان راكبا فخلفها أفضل. نعم.
وأجمعوا على أن الدفن بالليل لا يكره، وأنه بالنهار أفضل.
نعم.
وأجمعوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب.
نعم، فلا يكره الدفن بالليل. طب لو أوصى الرجل بأنه لا يدفن ليلا، لا تدفنوني ليلا، لو أوصى بهذا نقول هذه وصية يعني شرعية، يعني أقام على دليل مثلا، لأن بعض الناس قد يقص أمور الأخرة على أمور الدنيا، وكأنه يعني سينزعج إذا دخل ليلا إلى مقبرته وكذا فيكون خائفا. الأحوال تختلف. فابتداء هناك حكم يتعلق بالأصل، وهناك حكم قد يتعلق بأمر طارئ. أما الأصل فسواء دفن ليلا أو نهارا فالأمر في ذلك واسع، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فلا يكره ذلك. لكن هناك أمر قد يحتم ويجعل الدفن بالليل مقدما، وهو مثلا إذا كان قد مات ميتة معينة، أو لبدنه شيء يستوجب الاستعجال في ذلك وأن تعجل بدفنه، فيكون تقديم ما هو كذلك أنسب له هو المقدم. لكن من حيث هو فسواء دفنه ليلا أو نهارا فإن الأمر في ذلك واسع. نعم.
وأجمعوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا للرجال ولا للنساء.
طبعا طبعا هذا ليس من سيما المسلمين أن يدفن في التابوت، يجعل في التابوت خشبة ثم يدخل به إلى لحده، وإنما يدخل ببدنه لا بتابوت، ولا ينبغي هذا. حتى الذين يأتون من الخارج يكون واحد في تابوت أو كذا، فإنه يخرج هذا التابوت ويخرج من التابوت ويدفن. طب لو أن بعض الحالات تكون مثلا ممكن يعني يخشى أن يكون البدن فيه شيء مقطع نتيجة حادث، وربما إذا فتحوه تأثر أهله جدا وجدوا والناس من جهلها، وده احنا أمور نشاهدها بأعيننا، يعني من جهلها حينما يأتي الواحد من الخارج في التابوت أو كذا تجد اجتماع الناس والشيطان يعني يستغل الناس في هذا، فلو ترتبت مفسدة على إخراجه فحينئذ يكون هذا الحاجة ويدفن في خشبته. هذا إذا كان الحاجة، إذا ترتب على إخراج فساد وإهانة للجسد وكذا وعدم سماع، لأن هذا الوقت مهما طيب الناس ما يستمعون إليك، فإذا ترتب على ذلك المفسدة فحينئذ يرجى إن شاء الله أنه ولا محرم مع اضطرار. نعم.
واتفقوا.
نعم. إذا كان على هذا الحال ولو أخرجنا الصلاة سهلة، لأنه موضوع في نعش يتصلي عليه، فموضوع في تابوت أو خشب يتصلي عليه ما في مشكلة، يعني الصلاة ما في مشكلة، المشكلة في الدفن. نعم.
واتفقوا على أن السنة اللحد.
لكن لو ما في إشكال وعند الاختيار هنخرجه من التابوت ثم نجعله في على الخشبة ثم نصلي عليه. نعم.
واتفقوا على أن السنة اللحد، وأن الشق ليس بسنة. وصفة اللحد أن يحفر مما يلي قبلة القبر لحدا.
واتفقوا على أن السنة اللحد وأن الشق ليس بسنة، لكن هل بدعة؟ الجواب لا، وإنما هو جائز، جائز. فالشق جائز، والسنة اللحد. نعم. وصفة اللحد،
وصفة اللحد أن يحفر مما يلي قبلة القبر لحدا ليكون الميت تحت قبلة القبر إذا نصب اللبن، إلا أن تكون الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبيها باللحد ولا يلحد فيها لئلا يخر على الميت القبر. وصفة الشق أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجر ويترك وسط القبر لأنه تابوت، ويرفع بحيث إذا جعل فيه الميت وسقف عليه لم يباشر السقف الميت. وقال أبو إسحاق في التنبيه إن السنة اللحد، فإن كانت الأرض رخوة شق له،
شق له،
شق له.
هذا الذي قال العلماء إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض كذا، لكن ما قال يدفن على ظهر الأرض. فالإنسان يدفن في باطن أرض وبالطريقة التي لا يكون فيها إهانة الميت، فاللحد والأصل والسنة. فإن كانت الأرض لا يناسبها اللحد بل يناسبها الشق، كان الشق هو المقدم. أما على ظهر الأرض فهذا كما قلنا من قبل هذا رمي وليس دفنا. دفن الشيء في اللغة جعله في باطن الأرض، هذا الدفن. يعني أنا الآن أدفن الكأس ده كده مضع كده، ده اسمه دفن، ده وضع. طب لما أضع على الأرض كده ده دفن؟ لا. طب لما أحفره وأضعه في الأرض يقال إيه؟ دفن الكأس. والله عز وجل قد أرى الناس كيف الدفن سبحان الله مع أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. إذن يبحث في الأرض ليريه. وفي الأرض قال سبحانه كفاة أحياء وأمواتا، أحياء على ظهوره وأمواتا في بطونها، ولدفن النبي والصحابة. أما التضرع بالأرض فهذه حجة لا يلتفت إليها لأنها قول تتابع عليه الناس بلا علم، ولا ينبغي لصاحب العلم أن يتفى يقلد الناس. التربة والظروف، نحن يا إخواني نبني ناطحات سحاب ونحفر في الأرض ربما 10 متر قواعد وأعمدة وكذا من أجل أن نخرج 20 دورا و30 دورا. عجزنا يا إخواني نضع ميت في الأرض، عجزنا. الأرض بتأتي بماء، طب لما تحفر على مثلا 1.5 متر، بلاش 1.5 متر يبقى متر، حفرت على 1 متر جاءت يبقى 70 سنت. إيه الإشكالية؟ ما في ماء يأتي من 70 سنت. أنت بتصور أن خلاص أن الأرض دي ما تصور. طب فرضنا أن على 50 سنت بتجيب ماء، ما في مشكلة، احفر وضع شيئا من الخرسانة أو شيء يحول بينك وبين الماء، ما في مشكلة. أن يكون هناك بناء في باطن الأرض لا إشكال فيه طالما أنك تحتاج لهذا. لا، أصلا ما فيش حاجة تدخل النار كذا، مين اللي قال لك فيش حاجة تدخل النار؟ هذا منين هذه؟ ولو ذكر بعض العلم كاستحباب عام، لا شك أن استعمال اللبن هو الأولى، لكن حينما تحتاج هذا لا إشكال. نعم. أيوة يا حمد، ماذا؟ ممكن تطلع ماء ايه؟ ما في اذا كنت تخشى اعملها خرسان. لا، خلاف الاول، لان من عارف انا ممكن اجيبك ايه يعني لو طلع ماء؟ هتقول للناس ايه يعني لو طلع ماء؟ هيطلع بقى الناس تشنع، ده عايز ابوه كذا. هنقول لهم الاول كما يفعلهم، نحط شويه خرسانه كده 10 سنت، ما فيش مشكله. لكن هو بعد ذلك طلع ميه، طالما ما اخرجت الجثه وما اخرجت البدن على ظهر الارض، طلع ميه ما طلع ميه، الا الانسان اما منعب واما معذب. هناك حال غير الحال اللي انت دفنت فيها، ها؟ اما ان يتسع واما ان يضيق. وانت تحفر لابيك قبرا 70 ذراعا؟ ابدا. وتبو لو جعلته 70 ذراع وهو ممن يضيق عليه حتى تختلف اضلاعه، ما نفعته 70. لكن احنا مطالبون ان ندفن على احسن الاوجه. نعم. لكن لو ان الماء خرج فاخرج الجثة على ظهر الارض، لا، نعيده مره ثانيه ونعيد دفن. ده بقى اللي هو اضعف الاحوال، ما وجدت الشيء فخلاص يبقى تعمل ده. مش تعمل كده ابتداء تيجي تبني وتعمل ده. لو افترضنا انت ابوك مات او 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 احد وما في الا هذا الشيء وانت مضطر اضطرارا، يبقى تجعل هذا فين؟ ايه اللي تقدر عليه؟ انت دفنت في بطن الارض. طب واللي فوق الارض ليس من صنيعك انت، من صنيع غيرك. يعني دفن من فترة. نعم. ما في مشكلة. المهم في النهاية يكون في باطن الأرض. نعم. هو يطرق.
قال: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى الممسك، الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التجديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيبا وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئا من الفدية ولا أرى عليه بأسا في ذلك.
نعم، يعني يقول أحوط أنه يترك، ولأنه أيضا نفس العلة ذكرها الشيخ العثيمين أنه ليس طيبا، يعني لم يتخذ طيبا. لكن يبقى كما قلنا الإشكال، هل المراد بالتلقاد الطيب تخذي طيبا أو المراد الرائحة؟ أو المراد الرائحة، خصوصا الرائحة المصنوعة ليس الرائحة الطبيعية. قد يكون في بعض الأزهار، قد يكون في بعض الأوراق، قد يكون في بعض كذا، هذه رائحة طبيعية، هذه ليست طيبا ولا هي رائحة موضوعة، إنما مثل هذه فيها إشكالية. فيها إشكالية. نعم.
لجنة دائمة قالت بالتحريم برئاسة الشيخ عبد العزيز.
قالت
إيه؟ سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه؟ وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟ أجابت اللجنة: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخره.
الحمد لله وجدنا لنا لجنة.
عضوية الشيخ صالح الفوزان وعبد الغذيان.
الفوزان الغذيان.
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
عبد العزيز آل الشيخ، نعم. فإذا هذه فتوى اللجنة أنها جعلته ما طيب، وهذا الحقيقة هو الأقرب. الاعتبار هو الرائحة. أما أن يتخذ هذا طيبا أو لا يتخذ، هذه مسألة أخرى. نعم. فالله أعلم، المعتبر هو الرائحة. نعم. طيب اقرأ الشيخ ابن باز لو فاته بعدم الجواز. نعم. الظاهر ان الكفة هترجح.
سؤال الشيخ ابن باز: نعلم ان المحرم لا،
لكن سبحان الله يا اخواني دائما التصور مهم جدا، لان التصور بينبني عليه الحكم. فهناك اشياء بتصورها ماذا؟ لا يذكر ولا يجري فيه فيها كلام مثلا، وبالتصور قد تحتمل. فالآن المحرم ممنوع من مس الطيب، وقال النبي ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. طيب، طب هذا لرائحة، رائحة الطيب، بخلاف الدهن اللي كان يجعل لا رائحة فيه كالودك أو شيء أو. طيب الرائحة، هل تكون هذه الرائحة لابد أن تكون من طيب مخصوص، ولا ما يقوم مقام الطيب من صابون من إلى آخره؟ فالأصل هو الرائحة، أو الأصل المادة المنبعث من الرائحة أن تكون طيبا مخصوصا أو غير ذلك؟ نعم.
سئل: نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية، فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك، فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة، فهل يجوز له ذلك؟ فأجاب: لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو أن يغسل يديه
لا يجوز له
لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب، ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمر ونحوهما بغير هذا الصابون، ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب.
تمام. يعني شيخنا يقول لا يجوز، هنا قال خلاف الأولى، هذا قليل. لا، هو نفسه الطيب قلب ممسك، هو ده الطيب، الصابون اللي هو مريحة، هو حتى في الفتوى الماضية شرح. نعم، قال بعض أهل العلم أيضا من الكبار يعني، قال فالصابون المعطر يجب على المحرم اجتنابه، لأن استعماله يترك أثر الطيب على الموضع الذي استعمل فيه من البدن، لكن من الصابون ما يسمى معطرا ولا يترك أثر على البدن، فاستعماله مثل هذا المحرم لا بأس به، واجتنابه أولى واحد. أما المعطر لا، لا يجتنبه. نعم، على كل هذا يترك كما قلنا للرائحة. نعم نعم، نعم، هو نفس الماضي. نعم،
قال
كان هذا محمول محمل خاص، حالة خاصة وليس عموما، حملوا عن محمل خاص. نعم نعم نعم.
واختلفوا هل التسنيم السنة أو التسطيح، فقال أبو حنيفة ومالك:
التسنيم إنه يرد التراب في القبر فيزيد التراب، طبعا لأنك إذا خرجت التراب وأعدته زاد، فيجعل مسنما ارتفاع شبر، أو التسطيح لا يجعله مسنما. هل التسنيم السنة أو التسطيح؟ قال اختلفوا، فقال أبو حنيفة
ومالك وأحمد: السنة التسنيم. وقال الشافعي: السنة التسطيح. وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابه: التسنيم هو السنة، لأنه قد صار التسطيح شعار الرافضة، ذكره الشاشي في حلية العلماء.
نعم.
واختلفوا في الحامل التي تموت وفي بطنها ولد حي،
الأمر أيضا في ذلك واسع، لكن التسنيم هو الأقرب، التسنيم هو الأقرب، وقبر النبي أظن كان مسنما صلى الله عليه وسلم. نعم.
واختلفوا في الحامل التي تموت،
لأن في ذلك فوائد، منها معرفة أن هنا قبرا، وبالتالي لا يوطأ ولا يجلس عليه فيكون أبعد للإهانة، وكذلك أدعى للاعتبار. نعم.
واختلفوا في الحامل التي تموت وفي بطنها ولد حي، فقال أبو حنيفة والشافعي:
إذا ماتت المرأة الحامل وفي ولدها وفي بطنها ولد حي، ماذا نصنع؟ هل نشق البطن فنخرج ولد، أو أن هذا من المثلة ولا يجوز؟ نعم نعم. اقرأ.
ذكر العلامة الأبني في أحكام الجنائز في أثر سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، قال أخرجه البخاري والبيهقي.
نعم.
واختلفوا في الحامل التي تموت وفي بطنها ولد حي، فقال أبو حنيفة والشافعي يشق بطنها لإخراج الجنين، وقال أحمد لا يشق بطنها وتسط القوابل عليه فيخرجنه، وعن مالك روايتان كالمذهبين. قلت والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو فإن بطنها،
يعني يضغطون الظهر لما يضغطون عن بطن بحيث يخرج. نعم.
فإن بطنها يشق ويخرج الولد.
نعم. لماذا؟ لأنه حي وحياته محترمة، فإذا لم يتأت ذلك إلا بالشق فحينئذ يكون هذا عند الاضطرار. ومثله الآن المسألة سهلة، صار إخراجه عن طريق العملية سهل. نعم.
وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر وكراهة الآجر والخشب.
نعم، على استحباب اللبن وكراهة الآجر والخشب، لكن عند الحاجة فلا بأس. نعم.
باب التعزية والبكاء على الميت.
يكفي، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.